بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب في فضل الحب في الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، أي بعظمتي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هذا في فضل الحب في الله تبارك وتعالى، والنصوص فيه كثيرة في فضل الحب في الله جل وعلا، من جملتها هذا الفضل: اليوم أظلهم في ظلي. فسر الظل بظل العرش كما جاء في بعض الروايات: سبعة يظلهم الله في ظله، وفي رواية عند الترمذي: في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ورجلان تحاب في الله، اجتمع عليه تفرقا عليه. هذا يعني في تفصيل للظل. وفي أيضا ظل غير ظل العرش كما جاء عند أحمد: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وجاء أيضا في الحديث في صحيح مسلم إن سورة البقرة والعمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاج عن صاحبهما. فالظل قد يكون في ظل العرش لبعض الناس، بعض الناس يكون في ظل الصدقة، بعضهم يكون في ظل سورة البقرة والعمران. فالظل أنواع، يعني فيها أنواع للظل. المهم أنه يظل يسلم من حر الشمس. لماذا؟ لأنه صبر على حر طاعة الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل، لأن الطاعة فيها مخالفة لشهوة النفس. يعني إنسان يميل إلى الدنيا قد فطر على حب الشهوات، فمن يعني طاوع نفسه أحب لأجل الدنيا، يحب هذا لماله، يحب هذا لجاهه، وهكذا حتى يستفيد منهم. لكن الذي أحب في الله أعرض عن الدنيا وقدم طاعة الله تبارك وتعالى، وصبر على حر الطاعة، صبر على حر ترك المعصية. والله سبحانه وتعالى يثيبه بأن يظله في ظله، والجزاء من جنس العمل. إذن لا يمكن أن يحب الإنسان في الله أو يتمحض حبه في الله إلا إذا امتلأ قلبه من الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن هذا ليس بالأمر الهين. يعني لا تحصل هذه الصفة إلا إذا خرج حب الدنيا من القلب، وهذا صعب ولا يوفق له إلا قلة من عباد الله. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وعامة محبة الناس اليوم على الدنيا. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، كيف بزماننا هذا؟ فتجد الناس يحبون الأمراء، يحبون الرؤساء، يحبون المسؤولين، يتزلفون، ينافقون، يتقربون، يحبون الأغنياء، وهكذا يحبون أهل الدنيا من أجل أن ينالوا من دنياهم. وقل من يزهد في الدنيا وفي أهلها، هؤلاء قلة من عباد الله، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فهذا جزاء. وفيه أيضا فضائل أخرى كما في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا. أرصد أي أقعده يرقبه على مدرجته، أي على طريقه. فلما أتى عليه، والظاهر السياق أن الملك في صورة رجل، في صورة بشر، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك؟ يعني هل زرته لأجل دنيا مصلحة بينك وبينه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. سبحان الله، يعني لا يريد أي شيء من أمور الدنيا إلا أنه أحبه في الله. قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. سبحان الله، يعني تثبيت من الله كرامة، بين له أنه ملك، إني رسول الله إليك. فيعني هذا بشر ليس نبيا، ومع ذلك جاءه ملك وبشره بهذه البشرى العظيمة. هذه من الكرامات، هذه من كرامات أولياء الله تبارك وتعالى، يرسلها الله تبارك وتعالى تثبيتا لمن يشاء من عباده. وفي فضائل كثيرة، من يذكر لنا بعض فضائل الحب في الله غير هذين الحديثين؟ سبع ظلهم الله في ظل، بمعنى حديث اليوم ظلهم في ظلي، يعني نفس المعنى. طيب في غيره؟ المتحابون في الله، هذاك المقسطون. لا، أن من عباد الله، من عباد الله من ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله عز وجل. قيل من هم يا رسول الله؟ قال قوم تحابوا بروح الله، يعني بدين الله، ليس بينهم أنساب ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم وإنهم على إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. الفضل يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله عز وجل. هذا ما في إشكال، بعض العلماء استشكل هذا الحديث، حديث صحيح، استشكله وقال كيف يغبطهم الأنبياء والأنبياء هم الذين علموا الناس المحبة في الله وهم الأوائل فيها، يعني هم في أعلى درجاتها، لأن النبي قدوة في كل شيء ومن جملتها هذه الخصلة. فالأنبياء عندهم هذه الخصلة بل هم في أعلى درجاتها، فكيف يغبطونهم مع أنهم أفضل منهم؟ نقول ما لا مانع أن يغبطه وعنده مثل هذا الشيء، يعني إنسان مثلا عنده مال أو منصب وشخص آخر عنده مثله يغبطه، يعني يستحسن ما عنده، يفرح لو يستحسن ما عنده ولو كان عنده مثله، ولو كان عنده مثله. فلا، المقصود أن هذا بيان علو تلك الدرجة بسبب المحبة في الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا ما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان، لأن يعني معناه أنه ما وصل لهذه المنزلة حتى امتلأ قلبه بالإيمان. لو كان عنده ضعف إيمانه لأحب للدنيا، فلما تمحض إيمانه صار لا يحب إلا من يحبه الله، ولا يبغض إلا من يبغضه الله تبارك وتعالى، ولا يحابي أحدا في دين الله. إذن ينبغي الإنسان أن يفتش عن نفسه وأن يمحص ما في قلبه. لماذا تحب فلانا؟ تحبه لأنه قريب مع فسقه؟ تحبه لأنه وجيه؟ فحاسب نفسك، هذا الحب يكون وبالا عليك. كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صداقة لم تبنى على طاعة الله فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة والعياذ بالله. فالإنسان يحرص على أن يمحص قلبه وأن لا يحب إلا لله، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان وضيعا، حتى لو كان دميما، مهما كان لا يحبه إلا لله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام من يحب؟ يحب الصالحين، يعني زيد بن حارثة من أحب الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع أنه مولى، وابنه أسامة من أحب الناس أيضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع أنه أسود لأن أمه حبشية، كان يحبه حبا شديدا للدين، لا لنسب ولا لجمال ولا لمال، حبه لدينه. ولما خطب فاطمة بن قيس أشار عليها بأن تنكح أسامة رضي الله عنه، قال انكحي أسامة لدينه لا لماله ولا لجاهه إنما لدينه رضي الله عنه. على كل حال، نصوص في هذا كثيرة. وفي حديث عند أحمد وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه وجبت محبته. الجزاء من جنس العمل، من أحب لله أحبه الله. نسأل الله التوفيق. لا شك أنه كرامة عظيمة، لكن لا يكون نبيا بهذا، لأن النبي هو من أوحي إليه بشرع شريعة، هذا ما في شريعة، هذا فيه بشارة فقط وليست شريعة جديدة، هذه بشارة في عمل مشروع من قبل، هذه بشارة فقط. باب فضل عيادة المريض، وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. هذا فيه فضل عيادة المريض، وأنه له هذا الفضل، لم يزل في خرفة الجنة. في الحديث الرواية الثانية قال جناها، التفسير قيل من رسول الله، قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، يعني أنه في عمل يكون سببا في حصول ثمر الجنة له، إذن هذا العمل من أسباب دخول الجنة وحصول ما فيها من الثمرات والخيرات. إذن عيادة المريض من أسباب دخول الجنة، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم يوم صائما، من عاد منكم يوم مريضا، من تبع جنازة، من أطعم مريضا، من أطعم مسكينا، ثم قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا من أسباب دخول الجنة لما فيه من جبر هذا المريض، فالمريض بحاجة إلى من يؤانسه، بحاجة من يشد أزره ويصبره على تحمل هذا الألم، لأن المريض منكسر، إذا مرض الإنسان انكسر من جهة الألم الذي أصابه، من جهة الخوف من زيادة المرض والوفاة، من جهة أنه يحبسه عن الذهاب والإياب، فيكون مستوحشا متعلما، فيحتاج إلى من يؤانسه، يشد من أزره، يصبره، يعزيه، يذكره بالثواب ويرقيه أيضا، فكله خير. عيادة المريض تثبيت له، تصبير ومؤانسة، ففيها فضل كبير لما فيها من الأثر الطيب الكبير على نفس المريض. والإنسان يعرف هذا إذا جرب، إذا مرض وضعف واحتاج وانقطع عن الذهاب والإياب، فإنه يفرح بمن يأتيه ويؤانسه، يذكره، يصبره، ربما يرقيه. لا شك هذا فيه يعني فضل كبير وإحسان عظيم لهذا المسلم الذي ضعف.
نعم. يشمل المريض اللي له حق عليك الأب أو المريض اللي ليس له حق؟
كلها، إذا كان المريض عموما يحصل هذا الأجر بزيارته، فالمريض القريب من باب أولى، وهي فرض كفاية، زيارة المريض فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولكن فيه مرضى لا يسعك ترك العيادة، يعني تكون فرض عين عليك، إذا كان المريض قريبا كالأب، أحد الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو خال أو عم أو ابن خال أو ابن عم أو خالة أو عمة، يعني الأقربون، ما يسعك ترك العيادة. إذا كان بعيدا، يعني معرفة بعيدة وعاده من يكفي، فلا إثم على من ترك العيادة، لأن المقصود سد فاقة وحاجة المريض، فإذا حصلت حصل المقصود، فلا يأثم إذا حصل الكفاية، لكن على حسب حال، حسب درجة المريض. والعيادة لها آداب معروفة يعني في كتب الآداب، منها تحري الوقت المناسب، ما يأتي في أي وقت، لابد يعرف وقت المناسب للمريض، أن المريض أحيانا لا يريد أن يزار في وقت نوم أو في وقت قضى حاجة أو ما شابه ذلك، فلابد يتحرى الوقت المناسب، يسأل يقول ما هو الوقت المناسب. وإذا كان المستشفيات يحددون أوقاتا معينة يكون المريض متهيئا لاستقبال الزائرين، وثانيا أنه لا يطيل البقاء عنده إلا إذا علم رغبته في ذلك، أنه قد يشق عليه يكون عنده ألم أو يخرج منه روائح كثيرة أو ما شابه ذلك، فإطالة الزيارة تشق عليه، أو الكلام يتعبه فيستحي ويتكلم يجامل فيتعب بعد خروج العائدين، فيتحرى عدم الإطالة إلا إذا علم أنه يرغب في ذلك. وأيضا من الآداب أن يدعو له، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخلتم على المريض فادعوا الله، أو فلا تقولوا إذا حضرتم المريض والميت فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. إنسان يدعو شفاك الله وعافاك لا بأس طهور إن شاء الله، ويرقيه بدون طلب، لأن المريض قد يتحرج من طلب الرقية لأن مصيبات السبعين لا يسترقون، فيبادر الزائر برقيته ولو بالفاتحة، يعني ليس بشرط أن يطيل، لو قرأ عليه الفاتحة فيها بركة، لو دقيقة يقرأ الفاتحة يدعو له بدعوات طيبة هذا خير، يعني فيحرص على اتباع آداب الزيارة. ثم قول العيادة، اشتفهم من عاد مريضا ما قال زار مريضا، أي من العود، هذه السنة في حق المريض أن يتعاهده ولا سيما القريب، يعود يعني يكرر الزيارة لأن المريض بحاجة شديدة لذلك وحواله تتغير فيحتاج إلى تعاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. سبحان الله، يعني حب الله، ينظر إلى حب الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن، يعني جعل مرض المؤمن كأنه مرض له، سبحان الله، يعني ما في أبلغ من هذا الأسلوب، عجيب. ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيتعجب هذا المخاطب يقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني ما فهم المراد، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا يسميه باسمه، أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني ما في أبلغ من هذا الأسلوب محبة فوق ما يتخيله العباد. مرضت فلم تعدني، أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده. كيف نفهم هذا السياق لوجدتني عنده؟ كيف نفهمه؟ يعني لا يمكن أن يجعل هذا من يعني دليلا على الحلول، معاذ الله، هذا كفر بالله عز وجل. من يعتقد أن الله موجود في الأماكن هذا كفر تكذيب للقرآن، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن، فإذا هذه النصوص تفسر بما يوافق نصوص الاستواء، فهو معه بعلمه برحمته بإحاطته وهكذا، مثل قول تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا أحد يقول إن الله في الغار معه، تعالى الله عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، والكون كله في قبضة الله كخردلة في يد أحدنا، لكن هذا لابد تفسر بما يوافق النصوص الأخرى، وليس في هذا تأويل التأويل المذموم، لا، لأننا نفسر هذا النص بما يوافق النصوص الأخرى، وهذا هو الواجب، أن يفسر كلام المتكلم بما يوافق كلامه في المواضع الأخرى. هذا يعتبر تفسير صحيح بل واجب، وليس هو التحريف الذي يفعله أهل البدع، لأن تحريف المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، لكن هنا صرفنا اللفظ عن ظاهره بدليل يوجب ذلك، وإلا لتناقضت النصوص، صار في سوء ظن بالله، سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى تزداد رحمته بعبده إذا ضعف. كلم برا يا أخي، كلم برا ما في كلام. فإذا ضعف العبد انكسر فإن الله سبحانه وتعالى تزداد رحمته به. أعطونا أمثلة على هذا. في مثال نقول نعم الصغير يرحمه الله رحمة عظيمة ويرحم والده من ورائه. يقول عليه الصلاة والسلام لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد إلا أدخله الله، أو لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، فالله أرحم الراحمين. هذا الولد الصغير الله سبحانه وتعالى يرحمه رحمة عظيمة، لأنه طفل صغير ولم يبلغ الحنث، لم يكتب عليه السيئات، فإذا قدر الله عليه الموت رحمه رحمة عظيمة ورحم والده من وراءه. رحمة الله واسعة وتعظم عند من انكسر وحصل له شيء من التعب والألم كالمريض والطفل الصغير، والمسافر أيضا له دعوة مستجابة، لأن السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. فالمسافر له دعوة مستجابة لما يحصل له من مشقة السفر، وهكذا هذه حكمة الله ورحمته تبارك وتعالى. ثم يقول جل وعلا يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي وجدت ثواب ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هذا عتاب لا شك أنه يعني عتاب كبير وصعب على الإنسان أن رب العزة والجلال يعاتبه بهذا العتاب، لكن هل يأثم؟ يعني هل يعني الحديث الآن ما ذكر هل عذبه أو لم يعذبه، فالسؤال هنا هل بعد هذا العتاب فيه عذاب أو أنه عتاب فقط ثم يترك؟ لا، ما نستطيع نقول عتاب فقط لأنه مسكوت عنه، نقول على حسب الحال، إن كانت العيادة وجبت عليه فهو آثم يحاسب إلا أن يغفر الله له، إن كان الإطعام تعين عليه وجب عليه فهو آثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فعلى حسب الحال، فإذا كانت العيادة وجبت فهو آثم، إذا كان الإطعام وجب فهو آثم، كذلك السقي. وذلك لم يقول من وجد منقطعا فلم يطعمه حتى مات فإنه يأثم، يكون يعني ما يقتص منه لكن يكون آثما متسببا في قتله، وإن لم يباشر القتل لكنه يأثم لأنه كان قادرا على إنقاذه فتركه مع القدرة على ذلك. وذلك يقول يجب أن يطعمه مجانا إذا كان مضطرا، وبعضهم يقول إذا كان غنيا فإنه يطعمه ويحاسب على ذلك لأنه ليس فقيرا. إنسان قطع في البر هو غني، وشخص جاء وأطعمه بطعام معين أو كساه كسوة معينة، له أن يأخذ قيمة الطعام منه لأنه غني، لكن إذا كان فقيرا فيجب عليه أن يطعمه مجانا ولا يطالبه به، لأن طعام الجائع فرض كفاية وتعين على هذا الشخص لما وجده منقطعا. إذن ينبغي الإنسان أن يحرص على العيادة ما استطاع، ولا سيما إذا كان المريض جارا قريبا أو جارا أو صديقا لا يسعه التخلي عنه، فليحرص على عيادته. ثم إن هذه الأمور دين، إذا كان إنسان رحيما ومعروف الرحمة والشفقة والإحسان، إذا سقط واحتاج يقيض الله له من يقف معه ومن يحسن إليه. الجزاء من جنس العمل، وكما في الحديث صنائع المعروف تقي مصالح السوء. الحياة دين، وأحسنوا أن الله يحب المحسنين، الراحمون يرحمهم الرحمن، وهكذا الراحم هذا والمحسن هو المستفيد في الدنيا والآخرة، لكنه التوفيق من الله. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كما في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. الوعك هو الحمى، وقيل ألمها، يعني حرارة الحمى وألمها. إنك لتوعك وعكا شديدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا فضل من الله ورحمة، أن العبد إذا صبر على أي نوع من أنواع الألم والأذى كفر الله به من سيئاته. لكن هل ترفع به تكتب له حسنات؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من ذهب إلى أن الأمراض والمصائب تكفر السيئات فقط ولا يكتب بها حسنات، ولكن القول الصحيح أنه يحصل بها الأمران، كفر بها السيئات ويكتب له بها حسنات كما سيأتي في بعض الروايات. وهذا البلاء الشديد الأنبياء عليهم السلام لأنهم أقوى الناس إيمانا وأعلى الناس درجة في جنات النعيم. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ابتليهم أولا من أجل أنهم يعني عندهم قدرة على تحمل أكثر من غيرهم، وثانيا لأن درجاتهم عالية فهذا من أسباب التي يرفعون بها، وثالثا حتى يكونوا قدوة لغيرهم يتعزى بهم المؤمن لئلا يظن أن الله ابتلاه لهوانه عليه، يتعزى يقول: إن ابتليت فابتلي الرسل وهم خير مني. لأن الشيطان قد يوهم الإنسان المبتلى بأن الله لا يحبه وأنه لا قيمة له عند الله، ولذلك سلط عليه هذا الابتلاء. لا، هذا من الشيطان، الابتلاء دليل على محبة الله إذا صبر العبد واحتسب. ورابعا من أجل ألا يغلو الناس في الرسل حتى يصل إلى عبادتهم، فإذا رأوا الرسول يمرض عرفوا أنه بشر وأنه تجري عليه الحوادث التي تجري على البشر. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في هذه الأمور التي يجريها في عباده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك رجلان، وعرفت عائشة رضي الله عنها طب العرب من كثرة الذين يداوون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان كثير الأمراض، فكل من جاء ذكر له دواء، وعائشة رضي الله عنها هي التي تصنعه وتحضره. فحافظت علاج العرب من كثرة الذين داوون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على كثرة أمراضه عليه الصلاة والسلام، مع أنه أقوى الناس بدنا، أعطي قوة 30، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قوي البدن، لكن الله تعالى يبتليه بهذه الأمراض التي لا تقعده عن العبادة والتبليغ والجهاد، لكن عوارض يصبر يكون قدوة ويرفع الله بها درجاته. وإذاك جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لن يبلغها بعمله ابتلاه الله في نفسه أو في أهله أو في ماله ثم صبره على ذلك البلاء. شوف الصبر من الله، ثم صبره على ذلك البلاء حتى يبلغه تلك المنزلة. الله حكيم عليم، أحب هذا العبد لكن أعماله قليلة والمنزلة عالية، ما الحيلة للوصول؟ يبتليه، يعني كان يدفه غصبا عنه. وعند الصباح يحمد القوم السراء، قد يكره في الدنيا ويتعلم ويتعب، لكن إذا مات وراء هذه المنزلة حمد الله واغتبط أن الله ابتلاه وصبر. هذا ما له خيار، هذا فضل محض من الله سبحانه وتعالى، هذه عطية من الله فيها تعب يسير لكن العاقبة حميدة. ولو أن المؤمن رأى ما له في الجنة لاستهان بالبلاء، لكنه ما يرى. يعني في الدنيا الآن لو قيل لشخص يعني خير بين أن يضرب 10 أصوات ويعطى 10 ملايين ريال، كل صوت 1,000,000 ريال، يوافق ولا ما يوافق؟ إيش رأيكم؟ كثير من الناس يمكن بعض الناس ما يوافق، لكن أتوقع الأكثر يوافق. 10 ضربات و10 ملايين، يقول ما خال. بعض الناس يا أخوان عجيب، في ناس يهربون مخدرات ويعرف أنه لو أخذ قتل، يخاطر بحياته من أجل المال. أنا سألت واحد قال يقولون هذه ضربة العمر. سبحان الله، شيء عجيب. يعني ويجي شخص فقير يقول بدل ما أكدح طول عمري وفي كدح وتعب طوال العمر، خاطر مرة واحدة صفقة 10 ملايين أو 20 مليون، إن نجحت خلاص هي وحيدة، كسب ملايين وعاش بها طول العمر، وإن أخذ قتل. سبحان الله، ويقتلون. سلام، أنا حضرت قتل 3 قبل فترة، كلهم مهربين مخدرات، وحتى قال لي واحد أنه قتل قبلهم كذا واحد، صلى الله عليه وسلم. يعني موجود يقتلون، لكن ينظر لمن نجح. ينجح 1، 2، 3 ثم يتحدث مع الآخرين: أنا فعلت وكذا وحصلت كذا، فيتشجع الآخرون ويقدمون. فشوف خاطر في حياته من أجل المال، فكيف بالمؤمن إذا عرف أن له الجنة بهذا الصبر؟ نسأل الله التوفيق. لكن إنسان يسأل الله العافية، ما يجوز أن يسأل الله البلاء، لا، سأل الله العافية. الإنسان لا يدري هل يصبر أم يجزع، يسأل الله العافية. وأظن الله أعلم أن الإنسان إذا أكثر من الطاعات، يعني أكثر من الصلاة، أكثر من الذكر، من الصيام، من الحج، من العمرة، من جميع الطاعات، يمكن الله أعلم من هذه الطاعات ترفع درجاته ولا يحتاج إلى كثير من البلاء. الله حكيم عليم. الإنسان يعني إذا أقدم على الطاعات فهو خير له من أن يتقاعس ويقل عمله ثم يبتلى ليزاد في درجاته. لا، أنت بادر، يعني خذ الحسنات باختيارك قبل أن تأخذها رغما عنك، والأمر لله سبحانه وتعالى. قد إنسان يكون مسارعا في الطاعات ويبتلى، وقد يكون إنسان قليل العمل ويسلم. هذه أمور بيد الله تبارك وتعالى، لكن إنسان كلما سار إلى الطاعات كان خيرا له. سواء ابتلي أم لم يبتلى، فالإنسان يحرص على أن يأخذ الحسنات باختياره، هذا أفضل وأحب إلى الله من الذي لا يأخذها إلا غصبا عنه بالابتلاء. صلى الله عليه وسلم. وذلك العلماء يقولون أفضل الأعمال فعل الواجبات ثم ترك المحرمات ثم الصبر على البلاء، ثلاثة أنواع. لماذا أفضل شيء الفعل الطاعات؟ لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الأصل في الدين العمل. وترك المعصية صحيح أنه باختيار العبد لكنه ليس هو الأصل، ترك المعصية لأجل ألا تفسد الطاعة فهي في الدرجة الثانية. كل الثنتين فعل الطاعة وترك المعصية أفضل من الثالث هو الصبر، لأن الصبر على البلاء لا خيار فيه، لكن فعل الطاعة وترك المعصية باختياره فهو أفضل. ثم يأتي الصبر في الدرجة الثالثة، الصبر على البلاء في الدرجة الثالثة لأنه لا خيار له فيه. ولا شك أن الحسنات التي تأتي باختيار العبد أفضل من الحسنات التي تأتي بغير اختيار. الإنسان يحرص على أن يسارع في الطاعات ولا سيما في وقت الشباب والصحة والغنى والعافية، لأنه قد تأتيه أوقات يعجز عن العمل. صلى الله التوفيق. ثم شبه النبي عليه الصلاة والسلام يعني البلاء كيف يكفر السيئات، كما تحط الورقة الشجرة ورقها. معروف إذا جاء الخريف ويبست الأوراق تتساقط حتى إن بعض الأشجار لا يبقى فيها ولا ورقة، كلها تسقط، ما يبقى إلا العيدان أعواد بدون أي ورق. هذا يعني تصوير لهذا المعنى، لهذا الأمر المعنوي بأمر حسي يراه الناس بأعينهم. وكذلك الذكر، النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح في السنن أنه وجد غصن شجرة على الطريق فتناوله ضرب به الأرض فتساقطت أوراقه. معروف غصن شجرة مقطوع ومرمي على الطريق سيكون يابسا، فإذا ضرب بالأرض تساقطت تلك الأوراق. فقال عليه الصلاة والسلام إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات ذنوب العبد كما يتحات ورق هذه الشجرة. إذا من أكثر من الذكر ربما يعافى من الأمراض ما دام عنده مكفر عظيم باختياره، قد يعافى، يعافيه الله ويعينه من أجل أن يستمر على ما هو عليه من الطاعات. إنسان صاحب قيام ليل وصاحب صدقات يكتسب ويتصدق، إنسان صاحب علم وتعليم، صاحب صيام، صاحب حج وعمرة وعيادة مريض، شهود جنائز ودعوة إلى الله، ربما أن الله سبحانه وتعالى يعافيه من أجل أن يستمر على هذه الأعمال الصالحة. قد يوجد إنسان يستغل صحته ووقته في غير طاعة، في مباحات تضيع أوقاته بدون فائدة، والله يحبه فماذا يفعل به؟ يبتليه من أجل أن يكفر عنه. وعن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب، يعني الطنب هذا هو الحبل الذي يشد به الفسطاط وهو الخيمة، يعني حبل الخيمة. معروف حبل الخيمة أحيانا الإنسان إذا ما رأاه يتعثر فيه ويسقط، فهذا اللي يضحكهم. قالوا فلان خر على طنب الفسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، أنه سقط على الحبل فكاد أن يذهب عينه أو عنقه. فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وعنها قالت ما يصيب المؤمن؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. وفي رواية يعني لفظ في بعض الفاظ الحديث: إلا كتب الله له بها حسنة. فهذا يعني دليل على أنه يكتب له بها حسنة ويحط بها خطيئة. يعني في الفاظ بعد ذلك قالوا: عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. إذن هذا نص صريح بأن المصائب يكتب فيها حسنات أو يحط بها خطيئات ويرفع له بها درجات. يعني هذا هو القول الصحيح أنه يحصل الأمران. أو يعني أحد الأمرين: إما أن يكفر من سيئاته أو تكتب له حسنات. يعني قد يكون إنسان ما عنده سيئات كفرتها الوضوء والصلاة والصيام والحج فيكتب له حسنات، وإذا كان عنده سيئات كثيرة يمسح بها من السيئات. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. الوصب هو الوجع اللازم، ومنه قول تعالى: ولهم عذاب واصب. يعني الوصب هو الوجع، والنصب هو التعب. ولا سقم، يعني الفرق بين السقم والوصب: السقم هو المرض والوصب هو الوجع. يعني قد إنسان يصير بصداع في رأسه ألم ما يعد مريضا، لكن جاءه ألم أو شوكة دخلت في رجله فأصابه ألم، لكن ما يعتبر مريضا لأنه يذهب ويأتي مع الألم، والمريض يعني يكون فيه مرض يقعده. ففرق بين مجرد الألم والمرض، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما. إذن الوصب الوجع، والنصب التعب، والسقم المرض. ولا حزن حتى الهم يهمه. شو الفرق بين الحزن والهم؟ الحزن على ما مضى، والهم على ما سيأتي. كلها تقلق المؤمن إلا كفر به من سيئاته. يعني ما يترك شيء، كل شيء. يعني حتى لو رأيته صغيرا، الشوكة، سأل يمشي في الطريق حافيا ودخلت في رجله شوكة، هذه يعني بعض الناس ما يتوقع أنه يثاب على هذا الشيء اليسير. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال: حتى الشوكة، حتى الشيء البسيط، الألم اليسير يكتب له. كفر من سيئاته، حط من درجاته، يدل على رحمة الله ومحبته لعبده المؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوء أن يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. لماذا؟ لأنهم فهموا يعني أنه سيجزى به يوم القيامة، وعذاب يوم القيامة شديد، ولا يسلم أحد من فعل المعاصي مهما كان، كل بني آدم خطأ. فخاف المسلمون من هذه الآية: بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. يعني هذا فيه دليل على أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالكمال مهما حاول، لا بد من التقصير لكثرة شرائع الإسلام وما وجب عليه، ولكثرة أيضا ولوجود الظلم والجهل والشهوات في الإنسان. يعني من جهة أنه الشرائع كثيرة، ومن جهة أن الإنسان ضعيف لوجود الشهوات في نفسه، معوقات شهوات وقرناء السوء وشياطين الجن وأشياء كثيرة. فمهما حاول لا بد أن يقع في تقصير في بعض الواجبات أو وقوع في بعض المحرمات، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول قاربوا وسددوا، في بعض الروايات سددوا وقاربوا. سددوا يعني اقصدوا السداد، مثل الذي يرمي السهم ما يرميه عشوائيا، لا يسدد، يعني يبذل قصارى جهده أن يسدده إلى الهدف، ويقارب يعني حتى لو ينصب الهدف يأتي السهم قريبا منه، ما يكون رميا عشوائيا بعيدا. فإذا سدد وقارب فهو ناجي بإذن الله. سدد وقارب، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها، وضبطت بالضم حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. يعني النكبة مثل العثرة، إنسان يمشي وعثر سقط أو حصل له أدنى شيء فإنه يكفر به من سيئاته. وعن أم السائب أو أم المسيب رضي الله عنها قالت، وعن جابر رضي الله عنه قال أن، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين. الزفزفة هي الرعشة، الرعشة مع الكلام المتقطع بسبب شدة المرض، يعني سهل صبت الحمى يرتعش. قالت الحمى لا بارك الله فيها، الحمى يعني الحرارة المرتفعة، سمى الحمى سهل ارتفعت حرارته وشعر ببرد كأنه بردان يرتعش، فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. صلى الله التوفيق. ويعني جاء في الحديث الآخر في السنة عند ابن ماجه النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحمى هي ناري أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من نار الدنيا. الإنسان يصبر تعزى. ولذلك بعض السلف ذكره ابن قدامة في منهاج السالكين قصة جميلة، يقول كان بعض السلف يمشي في طريق فواحد من فوق السطح ألقى رمادا لم يشعر، فجاء على رأس هذا العالم ومعه بعض إخوانه فغضبوا وبدأوا يصيحون بصاحب البيت، فالعالم ما غضب سكنهم وقال كلمة جميلة، قال من استحق النار فصولح على الرماد فليس له أن يغضب. الله أكبر، شوف بعد النظر، منصور من استحق النار يعني بسبب ذنوبه ومعاصيه فصولح على الرماد، يعني هذا الرماد يحميه من النار، كفر بمن سيئاته، لو لم تكفر لعذب بالنار. شوف حضور القلب، فهو أخذه البرد وسلام، لأنه مهما اشتد البلاء أهون من عذاب الله يوم القيامة. حتى الرجم، الرجم والعياذ بالله هو أشد حد يقام في الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الزنيين أو لأحد الزوجين لكل واحد يقذف الثاني، يقول اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مع أنه الرجم، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فكيف بغيره. فإنسان يتعزى بما أصاب، تذكر عذاب الآخرة فيهون عليه الأمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعطاء بن أبي رباح رحمه الله ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. صرع نوعان، قد يكون بسبب مس الجن وقد يكون بسبب خلل في الدماغ، فهو على حسب حال المصروع، يعني فقد العقل والسقوط وغياب الوعي، فهو على يعني يختلف على حسب حال المصروع. فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر. سبحان الله، شوف قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم حتى النساء، مع أن الصرع شديد نسأل الله العافية، إنسان يسقط فاقدا للعقل، شيء مرض صعب شديد جدا نسأل الله العافية. قالت أصبر، ضحت بالدنيا كلها مقابل الجنة. قالت فإني أتكشف فأدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها، يعني الدنيا تنازلت عنها لكن تمسكت بأمر الدين، لأن التكشف هذا يخل بدينها، وإن كانت معذورة لكنها لا تحب أن تتكشف يظهر وجهها شعرها، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتكشف. فهذا يدل على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وإيثارهم الآخرة على الدنيا، ولنا فيهم أسوة، سيتعزى إذا أصيب بشيء تعزى، أسأل الله العافية، لكن إذا أصيب إنه يتعزى برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.